به اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسخر اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس والاربعون بعد المئه في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من شرح الحديث الاخير في باب الجهاد والمجاهده، وكانت اخر فقره كنا في الدرس الاخير بسبب شرحها قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم اقصيها لكم واوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ولكن نظرا لان هذه الفقره الاخيره تناولت حديثا ربما يكون هاما في نظر بعض الذين تعوزهم الثقافه الاسلاميه، وهؤلاء ربما كانوا كثيرين، فلا مانع ان اعود الى الشرح الذي قلناه بالامس بمزيد من الايضاح من خلال اجوبه عن اسئله الترد على ما قلنا. اولا، قلت واوضحت ان الله سبحانه وتعالى نبهنا في هذا الحديث ان الله عز وجل يعطي من يعلن عن افتقاره الى العطاء، يعطي كل من يعلن عن حاجته الى كرم الله. فاما الذي يستكبر عن عرض هذه الحاجه ومد يد الفاقة، فإن الله عز وجل لم يلتزم أن يعطيه شيئا. هذا ما أوضحناه، فهو يهدي، ولكن من أعلن عن افتقاره إلى معرفة الحق يطعم، يغني، يغفر، يوفق كل من اعلن عن حاجته الى ذلك. والحديث عن امور الدين، ولسنا نتكلم عن الدنيا، في امور الدنيا يقول الله عز وجل: كلا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قد يستشكل بعض الاخوه الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدين لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدين. يتصور هذا الاخ السائل ان هنالك اناسا سبقت لهم من الله الحسنى هكذا بشكل عشوائي دون ان يبدأوا سعيهم إلى الله بأي خطوة. هذا فهم خاطئ للآية. قطعا الذين سبقت لهم من الله الحسنى هم عن مخاوف يوم القيامة مخلصون. إن الذين سبقت لهم من الله الحسنى، نعم الآية، من الله الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طبعا، لكن ما علاقة هذا الكلام بتصور شيء لا دلالة في الآية عليه، وهو أن هؤلاء اختارهم من عباده دون أي موجب. ليس هذا معنى الآية. الذين سبقت لهم من الله الحسنى أناس اتصفوا بصفات معينة أولاها وأجلاها وأخطرها، أنهم خضعوا لحقائق عبوديتهم لله، داموا من عام عبوديتهم لله. هذه أول مسألة. فما سبقت من الله الحسنى لقوم أو لفرد لم يدن بالعبودية لله أبدا. وهذه الآية فسرتها الآية الأخرى، ورحمتي يصنع كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. رحمة الله واسعة لكل شيء، ولكن الله عز وجل ألزم نفسه أن لا يكتبها إلا لمن آمن. وليس المراد بالإيمان هنا كمال الإيمان، المراد بالإيمان هنا الحجر الأساسي في الإيمان، والحجر الأساسي في الإيمان هو اليقين الصادق بعبودية هذا الإنسان لله عز وجل. متى علمت أنني عبد؟ فقد أمسكت برأس الطريق وظننت الوصول إلى النهاية. ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ربط هذا بذلك. فإذا قرأت بعد ذلك قول الله إن الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فعلى ضوء هذه الآيات الأخرى افهمها، ولا تتصور أن هنالك أناسا هكذا اصطفاهم الله بدون موجب، واختارهم لرحمته بدون أن يتعرضوا لها. لا، ما قال أحد هذا الكلام، ولا فسر أحد هذه الآية بهذا التفسير. الأمر الثاني، ولقد ما قد يسأل فيه بعض الإخوة، قلنا في درسنا الماضي إن الله عز وجل نسب إلينا الأعمال التي تتلبس بنا في حين أنها ليست من خلقنا وإنما هي من خلق الله، ومع ذلك يقول إنما هي أعمالكم. كيف هذا؟ قلت إن أساس إفادة الله بالعبد ومعاقبته إياه مناط ذلك القصد والعزم على فعل الخير أو فعل الشر. هذا العزم الذي بث الله في قيامك القدرة على المرونة فيه، وبث الله في كيانك سرا جعلك قادرا على اتخاذ القرار سأفعل لم أفعل. هذا القصد هو مناط الثواب أو مناط العقاب. ربما يسأل بعض الإخوة فيقول وهذا السر الذي أتمتع به، قدرتي على اتخاذ القرار، قدرتي على اختيار الخير او الشر، من اين جاءتني هذه القدرة او هذا السر؟ اليس هو الاخر بعطاء من الله وباكرام منه؟ اقول نعم، بعطاء من الله واكرام منه. يخيل الى المسكين أننا إذا قلنا هذا بعطاء من الله وإكرام منه، أما هذا الإنسان رجع مجبورا ومأسورا ولم يعد مختارا قط. وها هنا الوهم العجيب، أنت تعترف أنك تتمتع بسر اسمه سر الانبعاث، يعني القصد الاختيار، تعترف أنك تتمتع بنا، هذا واحد. ثم تقول إن الله أكرمك بهذا السر، هذا شيء ثاني. فأنت تعترف بأن الله مفتح بقدرة هي القدرة على أن تختار أمرا من أمرين وأن تعزم على ما تشاء. إذن أنت تعترف بأن الله مفتعك بهذا السر، صحيح مفتعك. فكيف تعود فتقول إذا كان الله مفتعني بهذا السر فإذا أنا لست متصفا بهذا السر، رجعت مجبرا. انظر كيف يتناقض هذا الإنسان مع نفسه. إذا كنت أعترف بأن الله عز وجل جعلني قادرا على أن أختار ما أشاء، قادرا على أن أوجه قصدي إلى ما أحب، إذا ينبغي أن أزداد شعورا بفضل الله علي، إذ لم يجعلني إنسانا مأسورا مجبورا لا يملك اختيارا، بل جعلني إنسانا يملك أن يختار في كل نطاق القضايا التكليفية التي يعاقبني أو يصيبني عليها. فكيف تجعل هذه النعمة التي أولاك الله إياها باعترافه دليلا على أنه لم يهبك إياها؟ ملاحظون أيها الإخوة ما أقول؟ ومع ذلك فربما ظل هؤلاء الإخوة في تشوش. نعم، الباري عز وجل متعك بهذا السر، ولو شاء لما تمتعت به، أي لو شاء لجعل حركاتك وأعمالك كلها مثل حركة الارتعاش في كيان، مثل وضع الرقاب والاستيقاظ في حياتك، مثل الانزلاق والهوي عندما تسقط وتقع، أعمال واختيار لك فيه، وإلى جانبها أعمالا أنت تشعر أنها تصدر بقرار منك. لو شاء الله أن لا يمتعك بسر الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار لرأيت أن حركاتك كلها وأعمالك جميعها كلها أصبحت في حياتك مثل حركة الارتعاش ومثل الرقاب الذي يعين على كيان واليقظة التي تسري في المشاعر وغير ذلك من الأعمال القسرية. لكن الله لم يضعك في هذه الحال، بل وضعك فوق هذا المستوى وجعلك تتمتع بسر الاختيار. فإذا كنت تعترف أنك تتمتع به فطبعا ينبغي أن تعلم أن الله هو الذي جعلك تتمتع به، وهذا معنى قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما كنت متمتعة أنتم متمتعون بها وتشعرون بها وتقيمون حياتكم على أساسها لولا أنني أنا الذي أكرمتكم بهذه المشيئة فأورثتكم إياها. واضح هذا الكلام؟ هذه الآية إذن تثبت لك المشيئة أم تنفي المشيئة؟ تثبت. ما كنت يا ابن آدم لتتمتع بمشيئة ليلى أنني أنا الذي أكرمتك فجعلتك تتمتع بها. إذن هذه الآية آية إثبات للمشيئة لا آية سلب، إلا أنها تذكرك بأن تحمد الله وتشكره كثيرا لأنه هو الذي بث في كيانك هذا السر العزيز، فجعلك قادرا وأنت تجلس على اتخاذ قرار، أفعل لم أفعل، عزمت على كذا بل عزمت على كذا. وإذا أراد إنسان يعني بحالة وسواس أو وهم أن يتصور أن الله ما دام هو الذي بث في الكيان الإرادة، إذن فمعنى ذلك أنه هو الذي ساقني سوقا إلى هذا الفعل، فليتنبه إلى خطئه في التصور. فرق، انظروا أيها الإخوة إلى الكلام الذي أقول، فرق بدقة، انظروا فرق بين أن نقول إنك عندما اخترت أن تقوم إلى الصلاة أو تأتي إلى هذا الدرس، عندما اخترت ذلك الله عز وجل وضع هذه الرغبة في كيانك وساقك إليها سوقا، وبين أن نقول إن الله وضع سرا كليا طاقة كلية في كيانك اسمها القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على القصد. المعنى الثاني هو الصحيح لا المعنى الأول. الله عز وجل لم يجبرك، لم يدفعك دفعا، ولم يسقك سوقا إلى المسجد. لو فعل بك ذلك لكنت كالملائكة، ومن ثم لم تستاهل أجرا. الملائكة هم المسوقون، يطيعون الله بغريزته، يسبحونه، يمارسون التسبيح كما يمارس أحدنا التنفس، عملية الشهيق والزفير، يمارس أحدهم إطاعة أمر الله بشكل غريزي آلي، ومن ثم فلا يدخلون في نطاق التسبيح. أما أنت فإن أطعت الله جزئيا من الطاعات فبهذا القصد الذي أكرمك الله بالمعنى الكلي له تختار، وإن اتجهت والعياذ بالله بقصد إلى معصية فبسر من هذه القدرة الكلية اتجهت. وهذا هذا المعنى. مثال ذلك أنني أقول حملت الآن هذه الكأس، هذه عملية جزئية، لكنني أقول القوة المكتنزة في كياني، هذا المعنى الكلي الذي اسمه القدرة، من الذي وضعها وضع القدرة في كياني؟ الله. هنالك معنى كليا حتى وأنا نائم موجود، حتى وأنا جالس هكذا موجود، اسمها هذا المعنى الكلي القدرة. الألباني أكرمني بهذه القدرة، بها أحقق جزئيات، أمسك، أقبض، أحمل إلى آخره. فأنا أقول كل هذا من الله، لأن هذه الجزئيات إنما هي سواقٍ وجداول من المعنى الكلي. كذلك الإنسان كما متعه الله بسر اسمه القدرة، متعه بسر اسمه الإرادة، القدرة على اتخاذ القرار، الانبعاث، الكسب كما يقول القرآن، متعك بهذا السر، بهذا السر الكلي تمارس جزئيات أعمال، تختار هذا أو ذاك إلى آخره. فإن قلت أليس الذي وهبني هذه القدرة على الاختيار هو الله؟ جواب نعم. هل تستطيع أن تقول إذا أنا لا أتمتع بهذه القدرة؟ عجيب. أنت الآن تقر بها وتقول الذي أودعها في كياني هو الله، فكيف تقول ما دام أن الله هو الذي أودعها في كياني إذا أنا لا أتمتع بها؟ ما دام الله جعلك مختارا فهذا دليل آخر على أنك تتمتع بالاختيار. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا في أذهان الناس جميعا، وهذا ليس كلاما صعبا. نهاية المطاف أمر تجريبي في حياتك مهم من التصرفات، تصرفات آلية تتم دون أن تصير في نفق من إرادتك، مثل ما شبهنا حركات الارتجاف، العقاب، السؤال، حركة الارتعاش، النوم، اليقظة، الوقوع، النسيان، هذه كلها أمور حسية أنت تشعر ما في إرادة، وهنالك حركات بموجب دليل التجربة والمشاهدة تجد أنها مرت عبر قناة اسمها أفعل أم لا أفعل، أفعل أم لا أفعل، ثم عزمت على الفعل، ثم إنها ظهرت هذه الحركات في كيان. هذه أعمال وهذه أعمال، فمن قال لا أنا لست مختارا فهو يكذب على نفسه، يكذب على دليل التجربة والمشاهدة. ولا يتناقض هذا مع قول الله عز وجل ولو شاء الله لهدى الناس جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا الكلام في باب آخر. مثل ذلك الآية ولو شاء الله، اللي كاتب الكلام يعني مفروض يسألني عن آية أن لا يخلق في كتابة الآية، كاتب ولو شاء الله لهداهم على الهدى، لجمعهم على الهدى، لجمعهم على الهدى، من هداهم على الهدى؟ هذه الآية إذا لا تتناقض مع ما نقوله، ما معنى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى؟ ما معنى قوله ولو شاء لهدى الله الناس جميعا؟ أي لو أن الله عز وجل أراد كان سهلا عليه أن يزج الناس جميعا زجا في الهداية بدون جسر اختيار منهم، كان يسلبك الاختيار ويجعلك تنقذف في طرق الهداية أو طريق الضلال إذا شاء دون أي اختيار منك، قطعا منك. لو شاء الباري عز وجل لجعلنا كالملائكة رأسا الإنسان يكبر يتعامل مع ربه بمعاني العبودية له والسير على المنهج الذي رسمه له آليا دون أي إرادة وتفكير ومناقشة مع عقله. لو شاء أن نقيم قيامك على منوال آخر لأقامه على ذلك المنوال، ولكنت مؤمنا متعبدا سائرا في طريق الله بشكل آلي، فما هكذا يريد. لو كنت هكذا لما استأهلت أجرا. كما أقول لكم كانت عندئذ طاعاتنا ممارسة آلية من مقومات حياتنا تماما، كما يمارس الإنسان عملية الشهيق والزفير يمارس التسبيح، كما أن الإنسان يقبل على طعامه وشرابه بدافع غريزي أيضا يقبل على العبادة لله بدافع غريزي. من مشكلة الباري عز وجل سمى بك عن هذه الدرجة، وضع في كيانك اختيارا وقال وعقلا وقال هذا هو المجد الذي يوصلك إلى الجنة والسعادة، وهذا هو المجد الذي يوصلك إلى الشقاء، وفي كيانك عقلا يشرق على دماغك وبين جوانحك سرا متعتك به هو القدرة على اتخاذ القرار، تتخذ القرار لتستأهل الأجر أو
ما الإشكال؟ فإن قلت يا رب لماذا لا تحملني حملا فتدائم في طريق الجنة؟ قال لو شئت لجمعتك وأبناء جنسك على الهدى دون تكليف إلى السعي إلى ذلك باتخاذ القرار وبناء العزم، لو شئت لفعلت هذا، لكنني رفعت بك، سميت بك فوق مستوى الملائكة. الإنسان أفضل من الملك، عوام المؤمنين خيرا من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين خيرا من خواص. بهذا السر ويا للعجب، لا يزال الناس يقفون أمام مثل هذه الآيات يستشكلون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أكيد وسلب منهم الاختيار وجمعهم على الهدى. هو لم يسلبك الاختيار لتستأهل الأجر، إن بنيت سلوك الخير على اختيار ولتستأهل الوزر، إن بنيت السلوك إلى الشر على اختيار. فليست هنالك أي مشكلة. وأزيد على هذا لأختم الموضوع بعد هذا الذي أقول، وهذا كلام علمي دقيق لا يستطيع أن يماري به أي ممارس، لكن يوجد بعد هذا شيء يسمى التوفيق لمن شاء الله أن يوفقه، والخذلان لمن شاء الله أن يخذله. ما هذا؟ التوفيق تنشيط لإرادة الخير، والإرادة أصلها موجودة في الكيان، نفعك الله بها. تنشيط من الله لإرادة الخير في الكيان عندما تلجأ إلى الله وتقول يا رب وفقني لمحابك، وفقني لما تحبه وترضاه. الإرادة في الأصل خميرة الإرادة موجودة في الكيان، فإذا التجأت إلى الله ماذا يصنع الله بك؟ ينشط الله في كيانك الإرادة نحو الخير ويضعف بواعث الشر. بالعكس، أيضا يقبل الله عز وجل إنسانا يتمتع كالأول بخميرة الإرادة، لكن قلت له التجئ إلى الله ليوفقك وليشرق عقلك بنور العرفان والإيمان، فرفض وأبى واستكبر. واضح؟ هذا الإنسان إذا استمر على هذه الحالة في لحظة من اللحظات الله أعلم بها متى تكون، يحيط غضب الله عليه فيضعف موازع الخير في إرادته، يعني يضعف إرادته التي تتجه إلى الخير ويقوي إرادته التي تتجه إلى الشر. هذا موجود، وهذا معنى قوله عز وجل والذين اتقوا زادهم، والذين آمنوا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهداية الأولى هي هذه، أن تقول يا رب أنا عزمت على أن أتبين طريق الخير في أسلك فأعين، زادهم هدى، يزيدك الله عز وجل هداية. وأما أن تكبرت ولم تسأل الله فيحيط بك قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أي يضعف الله في كيانه القصد المتجه إلى الخير وينشط بالمقابل في كيانه القصد المتجه إلى الشر. هذا موجود، ولكن الله عز وجل يوفق من يوفق لا بشكل عشوائي بعد أن يتعرض الإنسان للتوفيق، ويخذل من يخذل بعد أن يتعرض هذا الإنسان لأسباب الخذلان. هذا المعنى ينبغي أن نفهمه. ولا إشكال بعد هذا ولا يوجد ما يعارض هذه الحقيقة قط. فإن قال قائل فما معنى قول رسول الله فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيثبت عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخله والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قد يستشهد إنسان هذا الحديث أمام ما قلت لا إشكال أبدا. الرسول ماذا قال؟ طيب انظر إلى دقة كلام الرسول. نبهك إلى سورة عمل. سورة عمل في ظاهره هو عمل أهل الجنة. أنت كإنسان لا ترى إلا الظواهر تقول هذا الرجل يقينا من أهل الجنة، ولكن راقبه وانظر إلى خاتمة حياته تجد أن هذا المظهر اختفى وظهر شيء آخر نقيضه. الرجل بدأ يعمل عملا آخر، شيء غريب. السورة الثانية نفسه لفت الرسول نظرنا إليه، سورة الظاهر إنسان في الظاهر يعمل بعمل أهل النار. ما معنى كلام رسول الله هذا؟ شرح هذا الحديث شرحته الرواية الثانية، قال هذا الحديث نفسه والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو فيسبق عليه الكتاب له والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. هذا تأكيد للمعنى الذي نلمسه من قوله صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة. معنى هذا الكلام ظاهريا يتراءى ويتلبس به لا. عندما تكون له ممدودة إلى القلب تثبت إلى القلب تتمثل في الله في أن يحلو معنى أساسيا لا إيمان فيه بالعبودية سبحانه وتعالى. أما عندما يكون هذا العمل عملا ظاهرا لا جذور له ممتدة إلى القلب، أي دفع هذا الإنسان إلى هذا العمل رياء، خالط هذا العمل عجب، خالطه قصد من قصود الدنيا، فإن هذا العمل فيما يتراءى لنا عمل أهل الجنة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن الأمر أخطر من ذلك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الإنسان أنا أو أنت لا نعلم نرى الظاهر والله يتولى السرائر، لكن الله مطلع عليه. ومن عادة رب العالمين أن يأتي عباده دروسا في مظاهر هؤلاء. تنظر فتجد هذا الإنسان في آخر حياته تنكب عن جادة الرشد. من خبر؟ هذا الإنسان كان جيد، كان إنسان مستفيد، ما حدا يعرف. الباري سبحانه وتعالى لا يغلب أبدا، هو عدل بل هو رحيم. ما الخبر؟ السبب أن القصد السيء وإثنة الحالة القلبية في كيانه أفسدت ظواهر أعماله فختم له بالسوء. بالعكس كذلك الذي يعمل بعمل أهل النار رجل سكير متطوح بين المعاصي والشهوات مرتكب الفواحش ربما بحسب الظاهر نقول إن هذا الإنسان من أسوأ أهل النار، ولكن أنت ترى الظاهر ولا ترى الباطن. هذا الإنسان إذا كان في المساء أي في الليل يقوم من جمح الليل فيلقم وجهه ويتضاءل بين يدي الله يبكي على خطيئته ويرى أن كل من على وجه الأرض خيرا منه ويقول يا رب هو أنا لا أحب المعاصي لكن أنا ضعيف أنا انزلق فيها مش ما أنا بشوف حالتي هذه ولكنك ترى اللوائح الظاهرة يعمل بعمل أهل الناس الباري عز وجل عندما يرى القلب المنكسر وعندما يرى صدق الرغبة في أن يتجه إلى الله لا بد أن ينتشله الله من غيره إن لم يكن اليوم فغدا في الغد القريب أو البعيد لا بد نحن لا نرى هذا المكان وأين إنسانا كان يعمل بعمل أهل النار فجأة بدأ يعمل بعمل أهل الجنة في المقياس الظاهر ستقول إذا الباري عز وجل يستفي للجنة أو لنفسه هكذا عشوائيا وهذا المسكين كان يعبد رب العالمين 50 سنة يشوف صافي بعدين وذاك كان يتقلب في أهوائه وشهواته 50 سنة وبعدين شلون في الأكل وفي الأجر الأمر ليس كذلك يا ذاك رفض الله عبادته لو كانت عبادة سليمة صافية عن الشوائب ولا ذاك ينتشله الله من غيه لو كان غيه موصولا بغي قلبيا في السرائر أبدا لكن كما قلت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله معصية أورثت ظلما وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا هذا الحديث هل يتعارض مع ما قلناه إذا؟ بالعكس تماما هذا الحديث لا علاقة له بموضوع الجبر والاختيار أبدا بشكل من الأشكال والبار عز وجل أكرم وأرحم من أن يرى عبدا يعرق وينسب ساعيا إلى مرضات الله قبل الموت ببضع خطوات يأخذه ويجده في النار رب العالمين يفعل هذا أبدا أبدا ورد في الأثر أن الله إذا ستر عبده المؤمن في الدنيا فهو أكرم من أن يتبعه يوم القيامة في البار عز وجل إطلاقا لا يظلم عبده لكن الباري إنما يأخذ الناس بسرائره ويأمرنا أن نتعامل بالظواهر فلا تنظر إلى الظواهر إلا في نقاط معاملته فأما إذا وضعت ميزان الحكم الذي يقضي به أحكم الحاكمين ترفع يدك عن القضية لأن المسألة تعود إلى سرا خفيا عني وعنك لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى واضح هذا الكلام لا إشكال أبدا في هذا الموضوع وأظن أننا الآن قد صفينا حديثنا هذا عن الشوائب المتعلقة به ومع ذلك فأنا أعلم أن محترفي الغزو الفكري محترفي الغزو الفكري هذا الاسم هو الذي أطلقه على هؤلاء الناس سيظلون اليوم وغدا وبعد غد يتخذون من هذه المسألة الشرف الذي ينصبونه في طريق المسلمين السرد والبسطاء في ثقافتهم الإسلامية نعم سيتخذون من هذه المسألة الكريم الذين ينصبونه في طريق هؤلاء المسلمين أنا لا أقول هذا الكلام انتهت القضية وصفيت بمعنى أن هؤلاء المحترفين للغزو الفكري وضعوا ألسنتهم في أفواههم وخرسوا وسكتوا هم يمارسون مهمة لم يبتئوا يمارسونها. ولكن الذي أريد أن أقوله، المسلم ينبغي أن يكون دائما متحسنا بحسن العلم. الباري عز وجل لا يقيم وزنا لإسلام مسلم فسر إسلامه بجدوى عاطفية. فإذا سألته أن يفسر الجدوى العاطفية فهذه بتفسير علمي فلجلج واعتذر. هذا الإنسان ما يصنف في قائمة المسلمين السابقين الذين يرضى الله عز وجل عنه. كل الأديان الأخرى ممكن أن يكون رأس مال متدين فيها عاطف، إلا الإسلام فرأس مال المسلم هو العلم بالإسلام، العلم. ولا يمكن لإنسان يصطاد إيمان مؤمن أن يصطاد إيمانه أو شيئا من إيمانه إن كان قد حسن إسلامه هذا بحسن العلم. نقف عند هذا الحد. وقبل أن أنهي الدرس أريد أن أقول كلمة قلتها للذين يحضرون هذا الدرس، أن هنالك قرن خصصت لهم في هذا المسجد، الطابق يدخل إليها من هذا المدخل الغربي، ستكون مهيئة بكل معنى الكلمة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مهيئة من حيث فرشها ومن حيث وسائل الصوت فيها، فلعلها أوسع أيضا من هذا المكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الهدى ويوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين.